الطهارتي سنة ألقى بها ربي إذا أحياني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وبعد، أعزائي المشاهدين، فأهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا المتواصلة والمتجددة معكم، سلسلة نجوم الهدى، والتي نتحدث فيها عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تحدثنا عن ثالث الخلفاء الراشدين سيدنا ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، حديثنا ما زال عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد توقفنا في حلقتنا السابقة عن الاتفاق الذي كان سيعقد بين الصحابة الستة الذين عينهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لتعيين خليفة من بعده. وقد قلنا إن الاجتماع قد عقد، وجمع سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا علي، وسيدنا عثمان بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. ما الذي حصل في ثالث الأيام التي أمهلهم بها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حينما أخبرهم أن بعد ثلاثة أيام يجب أن يكون الخليفة قد عين؟ فما الذي حصل في ثالث يوم، والذي كان هو اليوم الأخير، كان آخر أيام ذي الحجة سنة 23 للهجرة، في السادس من نوفمبر سنة 644 بعد صلاة الصبح؟ من هذا اليوم الأخير كان سيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه هو الذي أمى الناس، إذ أقبل سيدنا عبد الرحمن بن عوف وقد اعتم بالعمامة التي عممه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد اجتمع رجال الشورى عند المنبر، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد، منهم سيدنا معاوية أمير الشام، وعمير بن سعد أمير حمص، وعمرو بن العاص أمير مصر، وغيرهم، وقد كانوا وافوا في تلك الحجة مع سيدنا عمر بن الخطاب رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصحبوه إلى المدينة المنورة. لنقرأ رواية الإمام البخاري ما الذي حدث في هذا الوقت. يروي الإمام البخاري: فلما صلى للناس الصبح، أي سيدنا صهيب، واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، فأرسل إلى كل حاضر من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد، وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر، فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن، أي سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، تشهد، وقف خاطبا، فبدأ بالشهادة ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: أما بعد، يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أراهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. خاطب سيدنا علي بن أبي طالب: أني بعدما استشرت الناس رأيت أكثر الناس يأتون ويميلون إلى بيعة سيدنا عثمان ويفضلونه عليك في هذه الخلافة، فلا تجعل في نفسك شيء. تتمة الرواية يقول: فقال: أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. وجاء في رواية صاحب التمهيد والبيان أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أول من بايع بعد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. وأما رواية الإمام أبي داود رحمه الله تعالى في سننه فقد روى بإسناده إلى سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر رضي الله عنه نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر رضي الله عنه، ونيط عثمان بعمر. يقول سيدنا جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث به الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى بإسناده إلى أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عثمان، إنه لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلع، فإن أرادوك على خلعه، إن أصروا عليك على أن تترك هذا الرداء الذي ألبسك الله إياه فلا تتركه. وفي ذلك إشارة على الخلافة والفتنة التي حدثت لسيدنا عثمان والتي سنتحدث عنها بإذن الله سبحانه وتعالى. ولنتحدث الآن إلى منهج سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه بعد أن اتفق الصحابة رضي الله عنهم على بيعته وعلى خلافته وبايعه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ما الذي حصل؟ كيف كان حكمه؟ كيف كان حكم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ وما هي سياسته؟ وما الذي فعله؟ عندما بويع سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بالخلافة قام في الناس خطيبا فأعلن عن منهجه في الخطبة، عن منهجه السياسي، مبينا أنه سيتقيد بالكتاب والسنة وسيرة الصحابيين الجليلين أو الجليلين اللذان كانا قبله. أشار إلى ذلك في خطبته وأنه سيسوس الناس بالحلم والحكمة إلا فيما استوجبوه من الحدود، ثم حذرهم من الركون إلى الدنيا والافتتان بحطامها خوفا من التنافس والتباغض والتحاسد بينهم مما يفضي بالأمة إلى الفرقة والخلاف. وكان ينظر رضي الله عنه وأرضاه وراء الحجب ببصيرته النفاذة التي كانت لا تفارقه، فيحدث في هذه الأمة عن الفتن التي ستأتي وعن الأهواء التي تتهاوى أو تقبل إلى الناس بعدما بويع. فوقف رضي الله عنه وأرضاه بين الناس مخاطبا لهم ثم قال: أما بعد، فإني كلفت وقد قبلت، ألا وإن لكم علي بعد كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثلاث، لكم علي ثلاث: أولا، اتباع من كان قبلي فيما اجتمعتم عليه وسننتم، ثانيا، وسن أهل الخير فيما تسنوا عن ملأ، ثالثا، الكف عنكم إلا فيما استوجبتم عليه العقوبة، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: وإن الدنيا خضرة وقد شهيت إلى الناس ومال إليها كثير منهم، فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تثقوا بها فإنها ليست بثقة، والكف عنكم، واعلموا أنها غير تاركة إلا من تركها. ونتحدث بعدها أحبتي عن كتب سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه التي أرسلها إلى ولاته وإلى الناس. ماذا كتب إلى جميع ولاته؟ كتب رسالة بعد أن تسلم الخلافة إليهم فقال: أما بعد، فإن الله أمر الأئمة أن يكونوا رعاة، ولم يتقدم إليهم أن يكونوا جباة، وإن صدر هذه الأمة خلقوا رعاة ولم يخلقوا جباة، ولا يوشكن أئمتكم أن يصيروا جباة ولا يكونوا رعاة، فإذا عادوا كذلك انقطع الحياء والأمانة والوفاء، ألا وإن أعدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين فيما عليهم فتعطوهم ما لهم وتأخذوهم بما عليهم، ثم تثنوا بالذمة فتعطوهم الذي لهم وتأخذوهم بالذي عليهم، ثم العدو الذي تنتابون فاستفتحوا عليهم بالوفاء. يقول العلماء رضي الله عنهم، والملاحظ أن سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه أكد في هذا الكتاب الذي وجهه إلى ولاة الأمصار جميعهم، أكد لهم على واجبهم نحو الرعية، وعرفهم أن مهمتهم ليست هي جمع الأموال من الناس، وإنما تتمثل في رعاية مصالح الناس. هذا كان واجب الولاة على المسلمين عموما. كتابه إلى القادة الجنود، أرسل إليهم كتابا فقال لهم: أما بعد، فإنكم حماة المسلمين وذادتهم، وقد وضع لكم عمر رضي الله عنه ما لم يغب عنا، بل كان على ملأ منا، ولا يبلغني عن أحد منكم تغيير ولا تبديل فيغير الله بكم ويستبدل بكم غيركم فانظروا كيف تكونون، فإني أنظر فيما ألزمني الله النظر فيه والقيام عليه. وبعد هذا أرسل رسالة أو كتابا إلى عمال الخراج فقال لهم أيضا قولا جميلا، قال: أما بعد، فإن الله خلق الخلق بالحق فلا يقبل إلا الحق، خذوا الحق وأعطوا الحق به، والأمانة الأمانة، قوموا عليها ولا تكونوا أول من يسلبها، فتكونوا شركاء من بعدكم إلى ما اكتسبتم، والوفاء الوفاء، لا تظلموا اليتيم ولا المعاهد، فإن الله خصم لمن ظلمهم. ثم كتب كتابا رضي الله عنه إلى العامة، عامة الناس، فقال فيه كلاما: أما بعد، فإنكم إنما بلغتم بالاقتداء والاتباع، فلا تفتننكم الدنيا عن أمركم، يقصد بذلك إنما بلغتم هذه المكانة من عزة دولة الإسلام والفتوحات التي انتشرت باتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته وهديه صلوات ربي وسلامه عليه، فلا تفتننكم الدنيا عن أمركم، فإن أمر هذه الأمة صائر إلى الابتداع بعد اجتماع ثلاث فيكم. ثلاث خصال، يقصد ما إن توجد فيكم سوف يظهر الابتداع في الدين، الابتداع في هذه الأمة، وسوف تنحدر بعد أن كانت تصعد من بين الأمم. ما هن هات الثلاث؟ قال رضي الله عنه: تكامل النعم، بعد أن تزداد النعم وتكثر بين المسلمين سيكون ذلك سببا للرفاهية، سنأتي إليه. قال: تكامل النعم، وبلوغ أولادكم من السبايا، وقراءة الأعراب والأعاجم القرآن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكفر في العجمة، فإذا استعجم عليهم أو إذا استعجم عليهم أمر تكلفوا وابتدعوا. بهذا أو هذه كانت معظم كتب سيدنا عثمان بن عفان إلى الناس وإلى عماله وإلى ولاته وإلى القادة. علم من هذه الكتب سياسته ومنهجه، لكن إذا أردنا أن نتساءل عن المرجعية التي كانت لدى سيدنا عثمان بن عفان في مسألة قضاء الدولة وأمور الدولة، فقد علمنا مما سبق أن سيدنا عثمان أعلن الاتباع وليس الابتداع، فمرجعية الدولة كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حينها قال: ألا وإني متبع ولست بمبتدع، ألا وإن لكم علي بعد كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثلاثا. ثم ذكر بعدها اتباع من كان قبلي فيما اجتمعتم عليه وسننتم فيما تحدثنا عنه، هذا الحديث مضى. إذا أردنا أن نتساءل أحبتي عن الحاكم أو الخليفة للمسلمين، هل للأمة الإسلامية حق في محاكمة الحاكم أو الخليفة؟ يقول العلماء رضي الله عنهم وأرضاهم: الأمر الذي لا شك فيه أن سلطة الخليفة ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بقيدين. سلطة الخليفة المسلم مقيدة بقيدين وليست مطلقة. ما هما هذين القيدين؟ يقول العلماء رضي الله عنهم: أولا، أن لا يخالف نصا صريحا ورد في القرآن الكريم والسنة، وأن يكون الإجراء الذي يتخذه متفقا فضلا عن ذلك مع روح الشريعة ومقاصدها. هذا أولا، لا مخالف لكتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مخالفا حتى لمقصد من مقاصد الشريعة. ثانيا، أن لا يخالف ما اتفقت عليه الأمة الإسلامية أو يخرج هذا القرار الذي اتخذه عن إرادة الأمة الإسلامية، فهذا قيد ثان قيد به الخليفة المسلم في دولة الإسلام في الأمة الإسلامية. هذا ما نص عليه علماء أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قالوا بعد ذلك: وأساس ذلك أن الخليفة نائب عن الأمة، منها يستمد سلطانه، هو يستمد سلطانه من من؟ من الأمة، من الناس، من المسلمين، ويرجع إليها في تحديد هذا السلطان ومداه. فالأمة تستطيع في كل وقت أن توسع هذا السلطان سلطانه، أن توسع لهذا السلطان سلطانه، وأن تضيق له وتقيده بقيود كلما رأت في ذلك مصلحة أو ضمانا لحسن القيام على أمر الله سبحانه وتعالى وعلى مصالح الأمة الإسلامية. وقال العلماء بعدها أيضا: ويكون ذلك من خلال مجلس شورى الأمة. مجلس شورى الأمة، وقد أكد سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه حق الأمة في هذه المحاسبة، في محاسبة الخليفة إن أخطأ أو إن انحاز عن هذين القيدين اللذين ذكرناهما. فقال رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، قال: إن وجدتم في كتاب الله أن تضعوا رجلي في القيد فضعوا رجلي في القيد. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وإذا أردنا أحبتي أن نتحدث عن الشورى، هذا القانون أو الدستور الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لنا ليكون أو تكون أمة المسلمين قائمة عليه. يقول العلماء رضي الله عنهم:
إن من قواعد الدولة الإسلامية حتمية تشاور قادة الدولة وحكامها مع المسلمين، تشاور الحكام والقادة مع المسلمين، والنزول على رضاهم ورأيهم، وإمضاء نظام الحكم بالشورى. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون.
هذه الآيتين الكريمتين اللتان دلتا على هذا الدستور الرباني الذي يجب على كل خليفة للمسلمين أن يقتدي به ويلتزم به، ألا وهو حكم الشورى. وكان سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه من الذين اتخذوا هذا الحكم مرجعا ودستورا لدولته وأساسا في خلافته، فكانت دولته قائمة على مجلس للشورى يتألف من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، كما شاور وحصل ذلك في قصص كثيرة مشهورة لسيدنا عثمان في مسألة جمع القرآن، وفي مسألة قتل عبيد الله بن عمر للهرمزان، وحول التدابير الكفيلة بقطع دابر الفتنة التي حدثت في زمنه، وأيضا في مسألة القضاء، وغير ذلك من المواقف والأحداث الكثيرة التي كانت في زمنه رضي الله عنه وأرضاه. فكان يعتمد في جملتها على استشارة ومشاورة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من المهاجرين ومن الأنصار. بعد هذا أحبتي، إذا أردنا أن نعلم عن خطب سيدنا عثمان، ما الذي خطبه من الخطب المؤثرة، وما الذي كان له من الكلام الطيب والمواعظ؟ هل كان له كلام مؤثر في الناس؟ له خطبة سماها العلماء الاستعداد ليوم المعاد، خطب فيها، ويرويها لنا سيدنا الحسن البصري رحمه الله تعالى. يقول سيدنا الحسن: خطب عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، اتقوا الله فإن تقوى الله غنم، وإن أكيس الناس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، واكتسب من نور الله نورا لظلمة القبر، وليخش عبد أن يحشره الله تعالى أعمى وقد كان بصيرا، وقد يكفي الحكيم جوامع الكلم، والأصم ينادي من مكان بعيد، واعلموا أن من كان الله معه لم يخف شيئا، ومن كان الله عليه فمن يرجو بعده، رضي الله عنه وأرضاه. ومن الأحاديث التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الجماء لتقص من القرناء يوم القيامة، أي لعن نعجة التي ليس لها قرون، وظلمتها نعجة أخرى قرناء نطحتها وماتت، فإنها يوم القيامة سوف تقتص منها ويكون لها قرون وتلك ليس لها قرون، ليحكم الله تعالى يوم القيامة بالعدل بينهما حتى ما بين النعاج. وله خطبة أخرى رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه في مكارم الأخلاق، حيث قال: إن والله صاحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، فكان يعود مرضانا ويشيع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير، وإن ناسا يعلمونني به عسى ألا يكون أحدهم رآه قط، أي إذا حدث مع أحد مكروه من مرض أو جنازة أو أمر طارئ فأخبروني لكي أذهب وأحضر كما كان يحضر الحبيب صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن سيدنا عثمان وأرضاه. له حكم انتشرت في قلوب الناس في ذلك الوقت وحتى في زماننا هذا، وكانت حكمه من البلاغة أن قال العلماء عنها إنها لتكتب بماء الذهب من شدة بلاغتها ومعرفة أن سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان من أهل الله وكان من أهل الآخرة، ليس من أهل الدنيا، لا طامعا في منصب ولا طامعا في دنيا. دلالة كاملة في كلامه على أنه رجل آثر الآخرة على الدنيا. فقال رضي الله عنه وأرضاه: لو طهرت قلوبنا ما شبعتم من كلام ربكم. لو طهرت قلوبنا وصفت مع الله سبحانه وتعالى ما شبعنا من سماع كلام ربنا سبحانه وتعالى وقراءته. كيف لا وسيدنا عثمان كان له تعلق عظيم بكتاب الله سبحانه وتعالى. ومن حكمه أيضا أنه قال: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. أضمرت في نفسك شيء سوف يظهره الله سبحانه وتعالى إما على وجهك وإما فلتة من فلتات لسانك. هذه من حكمه. كان كثيرا ما ينشد أبياتا قالها ويطيل ذكرها لم تعرف حقيقة لغيره. كان يقول: تفنى اللذائذ ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تفنى اللذائذ ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، يلقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة، لا خير في لذة من بعدها نار. رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنك يا سيدنا عثمان. بهذا أحبتي نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أسأل عظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يبارك لنا في مجالسنا هذه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
غابت سنة القوم.